نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا بحمد الله تعالى من الكلام على الأصل الأول الذي هو معرفة الله عز وجل، وهذا أوان الشروع في الكلام على الأصل الثاني الذي هو معرفة دين الإسلام. يقول الشيخ رحمه الله في تعريف دين الإسلام: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، هكذا في النسخ المعروفة، وفي بعضها كما سمعنا والخلوص من الشرك. الإسلام في الأصل هو الاستسلام، هكذا معناه في اللغة، ولهذا عبر الشيخ رحمه الله في أول التعريف بالاستسلام حتى يشير إلى هذا المعنى اللغوي. فالإسلام في أصل معناه لغة هو الاستسلام، وشرعا كما يقول رحمه الله: الاستسلام لله بالتوحيد. فدين الإسلام هو استسلام مخصوص، استسلام لله تعالى بأمر أراده الله تعالى من الخلق وأمرهم به، بل خلقهم لأجله، وهو التوحيد. فإن الاستسلام كما عرفنا قريبا في المجلس الماضي ربما يكون استسلاما كونيا، هذا هو الإسلام الذي نسميه بالإسلام الكوني. فالإسلام الكوني هو الاستسلام للأحكام الكونية، هذا يدخل فيه جميع المخلوقات ولا حيلة لهم في ذلك أصلا، فالجميع مستسلم لقدر الله تعالى حتى وإن كان كرها، حتى وإن كان عن غير قصد أو إرادة منه أو اختيار منه. وأما الإسلام الشرعي فهو الدين الذي نتكلم عليه الآن، لا بد أن يكون الاستسلام فيه بأمر أراده الله من الخلق، لا بد أن يكون الاستسلام بأمر اختياري من الخلق، أمرهم الله تعالى به وخلقهم لأجله، وهو التوحيد. والكلام في هذا كما مر معنا في الأصل الأول حتى لا نعيد. التوحيد الذي يعنيه الشيخ هنا هو التوحيد الذي مر الكلام فيه مفصلا في الأصل الأول. فهذا هو الأمر الأول الذي عرف به دين الإسلام. الأمر الثاني قال: والانقياد له بالطاعة، أي أن يطيع المسلم الله الذي استسلم لله بالتوحيد، الذي دخل في دين الإسلام، لا بد له أن يطيع الله عز وجل، لا بد له أن ينقاد لله تعالى بامتثال أمره واجتناب نهيه. فهذا يدلك على أن دين الإسلام ليس أمرا اعتقاديا فقط. الفائدة من ذكر هذا الأمر في التعريف أنه يدلك أن دين الإسلام ليس أمرا اعتقاديا فقط، ليس مجرد أن تعتقد أن الله تعالى يفرد بكذا ويفرد بكذا، أنك تفرده بأمور الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات ويقف الأمر عند هذا. ليس دين الإسلام فقط في أن تعتقد أن الله هو المستحق للعبادة فقط، مجرد أمر اعتقادي لا ينبني عليه عمل، لا، بل دين الإسلام لا بد أن يكون فيه انقياد بالعمل، لا بد أن يكون فيه انقياد بالطاعة. فهذا الذي آمنت به في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته قد أمرك بأشياء، ونهاك عن أشياء. فالتوحيد إذن يقتضي منك أن تفعل هذه الأمور، إذا أمرك الله تعالى بشيء فعلته، وإذا نهاك عن شيء تركته، فلا بد من الانقياد بالطاعة والعمل. الأمر الثالث قال: والبراءة من الشرك وأهله، وهذا مر معنا مفصلا في أول الكتاب وذكرنا أهميته في التوحيد. فالإسلام إذن يقتضي البراءة من كل ما سواه، لا يكون المرء مسلما حتى يتبرأ من كل ما سوى الإسلام من الملل الباطلة والأديان الزائفة، وحتى يتبرأ من كل شخص لا يدين بدين الإسلام. ودين الإسلام إذا تكلمنا عليه فهو عبارة عن ثلاث مراتب كبيرة. هذا الدين عموما، دين الإسلام عموما، يتكون من ثلاث مراتب: المرتبة الأولى مرتبة الإسلام، المرتبة الثانية مرتبة الإيمان، المرتبة الثالثة مرتبة الإحسان. وكل مرتبة لها أركان على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى، إلا الإحسان فله ركن واحد فقط. نعم. شرع في الكلام على المرتبة الأولى وهي مرتبة الإسلام. قال: فأركان الإسلام خمسة، وذكر الأركان التي نعرفها والتي جاءت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فذكر هذه الأركان. وقد جاءت أيضا في حديث جبريل الذي سيأتي معنا إن شاء الله في ذكر المراتب كلها: مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان. الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقد فصل الشيخ رحمه الله الكلام على هذا الركن، فبدأ أولا بالشهادة الأولى تكلم عليها، ثم تكلم على الشهادة الثانية. قال: فدليل الشهادة، يعني الشهادة الأولى، شهادة أن لا إله إلا الله، قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. الشهادة من الله تعالى معناها العلم والإخبار والأمر. الشهادة من الله تعالى معناها العلم والإخبار والأمر. فالعلم أن الله تعالى يعلم أنه لا إله إلا هو، والإخبار معناه أنه أخبر العباد بذلك، والأمر معناه أنه أمرهم أن يشهدوا بذلك ويقروا به. إذن هذه ثلاثة معان للشهادة من الله تعالى: الشهادة من الله تعالى علمه أنه لا إله إلا هو، إذا تكلمنا على الشهادة بالوحدانية فالشهادة معناها علم الله بأنه لا إله إلا هو، وإخباره للعباد بذلك، وأمره لهم أن يقروا بذلك ويشهدوا به. ثم ذكر تعالى أن الملائكة أيضا شهدت بذلك تشريفا لهم وبيانا لمنزلتهم. ثم ذكر أيضا أولي العلم تشريفا لهم وبيانا لمنزلتهم أيضا. وهذه الآية يستدل بها العلماء على فضيلة أهل العلم. هذه الآية عند العلماء دليل على فضيلة العلماء. لماذا؟ لأن الله تعالى ذكرهم في مقام المدح والثناء، وأي مقام أعلى من الشهادة بأعظم حق من حقوق الله وهو التوحيد. فالله تعالى ذكر العلماء على أنهم يشهدون له بالوحدانية، وذكرهم في مقام مدح وثناء عليهم، فهذا دليل على فضيلتهم. ثم قال تعالى لا إله إلا هو العزيز الحكيم، أكد الشهادة بالوحدانية وذكر اسمين من أسمائه جل وعلا وهما العزيز والحكيم. والعزيز من معانيه الذي لا يغلب، الذي لا يغلب ولا يقهر. والحكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه، لا يفعل الأمور عبثا ولا سدى. فهذا هو الدليل على شهادة أن لا إله إلا الله، الدليل من القرآن هذه الآية. ثم تكلم الشيخ على معناها فقال ومعناها لا معبود بحق إلا الله. وحد النفي من الإثبات هكذا في نسختي، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. هنا انتبهوا معي، عندما نتكلم على معنى لا إله إلا الله عليك أن تقسم هذه الكلمة إلى قسمين. كلمة لا إله إلا الله اقسمها إلى قسمين، القسم الأول لا إله، القسم الثاني إلا الله. واضح؟ وهذا هو معنى قوله حد النفي من الإثبات، لأن الكلمة تتكون من هذين الشقين. الكلمة كلها لا إله إلا الله تتكون من شقين، شق نفي وشق إثبات. فالشق الأول لا إله، هذا نفي ولا إثبات؟ نفي. إلا الله هذا شق الإيش؟ الإثبات. فعليك أن تقسم أولا هذه الكلمة إلى هذين القسمين، لا إله إلا الله. القسم الأول قسم ماذا؟ النفي، لا إله. ما معناه؟ حتى تعرف معناه لابد أن تعرف معنى الإله، لابد أن تعرف معنى الإله، لأن هذا الشق ماذا فيه؟ لا إله، صحيح؟ طيب، إذا أردت أن تعرف معناه عليك أن تعرف معنى الإله. والإله في اللغة هو المعبود، الإله هو المعبود. إذن لا إله لا معبود، واضح؟ حتى الآن واضح هذا، صحيح؟ طيب، إذا نظرت في لا، في هذا، في كلمة لا أو في هذا الحرف لا، هذه يقول فيها العلماء لا نافية للجنس، لا نافية للجنس، يعني تنفي الجنس الذي تدخل عليه. لا إله هذا نفي لجنس معين سيبين، سأبينه الآن في الكلام. ولا النافية للجنس لها اسم وخبر، لها اسم وخبر، مثل كان وإن، واضح؟ فاسمها في كلمة التوحيد هو إله، لا إله، لا نافية للجنس، إله اسم لا. طيب أين خبرها؟ أين خبر لا؟ الجواب محذوف، ليس خبر لا إلا الله، يعني لا تنظر إلى شق الإثبات هذا الثاني لا، لكن خبر لا هنا محذوف ليس أمامك في الكلمة. وعندما نقول محذوف إذن هناك تقدير، لابد أن يكون هناك تقدير لهذا الخبر. طيب ما تقديره؟ الجواب حق أو بحق. حق أو بحق، إذا قلنا بحق إذن يكون الخبر إيش؟ شبه جملة من الجر والمجرور. واضح؟ فالخبر محذوف تقديره حق أو بحق. إذن الآن صار شق النفي في النهاية عبارة عن ماذا؟ في المعنى، في المعنى الذي عرفناه، لا معبود حق. واضح؟ هذا شق النفي الآن، لا إله حق أي لا معبود حق. والمعنى لا يستحق العبادة أحد، هذا المعنى لا يستحق العبادة أحد. واضح؟ انتهينا من شق النفي. طيب ندخل على شق الإثبات، إلا الله. هذا الشق ماذا تجد فيه؟ كلمة إلا عبارة عن ماذا؟ عبارة عن استثناء، تفيد الاستثناء. والاستثناء ما معنى؟ أنك تثبت شيئا في أمر معين، في أمر واحد فقط لا يتعدى، هذا معنى الاستثناء. عندما نقول قام الطلاب إلا زيدا، قام الطلاب إلا زيدا، إذن استثنينا زيدا من القيام، يعني زيد وحده هو الذي إيش؟ هو الذي لم يقم، وأما الباقون فكلهم إيش؟ فكلهم قاموا. واضح؟ هذا معنى الاستثناء. طيب في كلمة التوحيد إلا الله، هذا استثناء للرب سبحانه وتعالى من عدم استحقاق العبادة. انتبه، ارجع إلى شق النفي، لا إله حق يعني إيش؟ لا يستحق العبادة أحد، لا يستحق العبادة أحد. طيب هذا عموم صحيح، يعني كل أحد، لكن استثنينا الله سبحانه وتعالى، استثنينا رب العزة سبحانه وتعالى، فهو وحده الذي يستحق العبادة، هو وحده الذي يستحق العبادة. اتضح الآن؟ طيب إذن لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، أي لا يستحق العبادة إلا الله، لا يستحق العبادة أحد إلا الله سبحانه وتعالى. إذن المعنى النهائي أن الله تعالى هو المستحق للعبادة وحده، وأن ما سواه أو من سواه من المعبودات الباطلة، من كان يعبد بشرا أو شجرا أو حجرا أو بقرا أو نجما أو كوكبا أيا كان، فكل هذه الأشياء لا تستحق العبادة، ليست معبودات حقة، ليست معبودات صحيحة، وإنما هي معبودات إيش؟ باطلة، لا تستحق شيئا من العبادة. مفهوم هذا؟ ارجع إلى كلام الشيخ، قال لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، يعني هذا الشق الذي هو شق النفي ينفي استحقاق العبادة، لابد من كلمة الاستحقاق هنا كما سأبين، ينفي استحقاق العبادة عما سوى الله تعالى، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته. إذن الإثبات أيضا هو إثبات للاستحقاق، أي لا يستحق العبادة إلا الله تعالى وحده. وتأمل في عبارة الشيخ، ربط بين الربوبية والألوهية مرة أخرى، قلنا هذا سيتكرر معنا كثيرا، لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في إيش؟ في ملكه. إذا تكلمنا على الملك، هذا ربوبية ولا ألوهية؟ ربوبية. فدائما تستحضر الربط الذي أوضحناه كثيرا، لا يستحق العبادة إلا الرب الذي خلق ورزق ودبر وأحيا وأمات إلى آخره. فدائما هذا الربط بين الربوبية والألوهية، لا يستحق العبادة إلا الذي له الربوبية وحده لا شريك له. في ختام هذا المبحث لابد أن ننبه على بعض الأمور، منها تفسير كلمة الإله، تفسير كلمة الإله. قلنا إله يعني ماذا؟ يعني معبود. فمن فسرها بالرب فقد أخطأ لغة وشرعا. من فسرها بالرب فقد أخطأ لغة وشرعا. يعني بعض الناس بل كثير من الناس لو أنك سألته ما معنى لا إله إلا الله يقول لا رب إلا الله. واضح؟ فهذا كلام باطل. أولا من جهة اللغة الرب شيء والإله شيء آخر تماما، يعني ليست مترادفتين، ليس الرب بمعنى الإله ولا الإله بمعنى الرب. الرب في اللغة هو المالك السيد المدبر المربي القائم بالأمر، يعني كلها تعود إلى إيش؟ إلى أفعال. ولهذا نقول في توحيد الربوبية توحيد الإيش؟ الأفعال. وأما الإله فهو المعبود المطاع الذي يتوجه إليه بالعبادة والطاعة. فنحن نتكلم إذن في الإله على إيش؟ على فعل من شخص آخر، على فعل من العبد. ولهذا نقول في توحيد الألوهية توحيد الله بماذا؟ بأفعال العباد، بعبادات الخلق. فليس الرب بمعنى الإله ولا الإله بمعنى الرب. ومن جهة الشرع، وهذا معلوم من الدين بالضرورة، أن المشركين كانوا يقرون لله تعالى بالربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، والآيات في هذا المعنى كثيرة. فالمشركون الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يخالفون في هذا المعنى، لم يكونوا يخالفون في مسألة الربوبية، وإنما كان خلافهم في مسألة الألوهية والعبادة كما أوضحناه من قبل. فلو كانت لا إله إلا الله بمعنى لا رب إلا الله، ها، لما عرض المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لهم قولوا لا إله إلا الله. لو كانوا يفهمون أن الإله بمعنى الرب لقالوا نحن معك، وهكذا نعتقد، هكذا يعتقدون أصلا. لكن لأنهم يعرفون تماما أن الإله يختلف معناه عن معنى الرب، فإنهم عارضوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ماذا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة؟ واضح؟ إذن تفسير الإله بالرب أو القادر على الاختراع أو غير ذلك مما يقوله أهل الباطل، كل هذه تفسيرات باطلة لغة وشرعا. تنبيه آخر على الخبر المقدر. قلنا هناك خبر مقدر، خبر لا النافية للجنس، تقديره ماذا؟ حق أو بحق، لا بد من هذا، لا بد من هذا التقدير، يعني لا يصلح شيء آخر. فمن الناس من يقول لا إله إلا الله لا إله موجود إلا الله، وهذا أيضا في غاية البطلان. لماذا؟ أولا لأنه مخالف للواقع، مخالف للواقع الموجود. الواقع الموجود فيه آلهة موجودة تعبد من دون الله أم لا؟ هناك أصنام وهناك كواكب وهناك حيوانات وهناك كذا وكذا، أمور كثيرة تعبد من دون الله تعالى، وهذه المعبودات موجودة ليست معدومة. صحيح، هي موجودة، ومن الناس من يعبدها من دون الله تعالى. فلو أننا قلنا لا إله موجود إلا الله فهذا مخالف لماذا؟ للواقع المحسوس الذي نراه أمامنا الآن. وثانيا لأنهم يرمون به إلى مسألة ربما تأتي معنا إن شاء الله تعالى بالتفصيل، ليس الآن طبعا، ليس في هذه الدورة ولا في هذا المستوى، مسألة وحدة الوجود. مسألة وحدة الوجود معناها أنهم يدعون أن هذا الكون كله وجوده واحد، وأن الله تعالى هو عين هذه المخلوقات، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. يعني يقولون وجود الله هو نفس وجود المخلوقات، وأن الله يتجلى ويظهر للناس في صورة هذه المخلوقات التي نراها أمامنا. فعندما يقولون لا إله موجود إلا الله يرمون إلى هذا المعنى، يرمون إلى أن كل هذا الذي تراه أمامك إنما هو الله، وأن هذا الوجود إنما هو وجود الله. واضح؟ فهذا كلام في غاية البطلان، وهو من أبطل التفسيرات لكلمة التوحيد. إذن لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، لا تعني هذه الكلمة إلا توحيد العبادة، توحيد الألوهية، أن الله تعالى هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ثم ذكر الشيخ رحمه الله بعض الآيات التي توضح هذا التفسير، قال: وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. تأمل في الآيات ستجد أن سياق الآيات هو نفس سياق كلمة التوحيد تماما. كلمة التوحيد عبارة عن ماذا؟ نفي وإثبات، واضح؟ الآية التي أمامك: إنني براء مما تعبدون، يتبرأ من جميع المعبودات الباطلة إلا الذي فطرني، يثبت الولاء لله تعالى وحده لا شريك له. طيب، قوله إنني براء مما تعبدون هذا يساوي في كلمة التوحيد إيش؟ لا إله. إلا الذي فطرني يساوي في كلمة التوحيد إيش؟ إلا الله. فلو تأملت في الآيات، الآيات أيضا فيها النفي والإثبات تماما ككلمة التوحيد، وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني في ذريته: لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون إليها فيعملون بها. آية أخرى يقول الله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. هذا خطاب إلى أهل الكتاب، إلى اليهود والنصارى: تعالوا إلى كلمة سواء، يعني تعالوا إلى كلمة نتفق عليها جميعا، نستوي فيها جميعا، ألا نعبد إلا الله. واضح؟ ألا نعبد إلا الله. لو تأملت في هذه الكلمة فهي أيضا تساوي كلمة التوحيد تماما، ألا نعبد إلا الله، هذا إيش؟ نفي وإثبات. ألا نعبد هذا نفي، إلا الله هذا إثبات. فقوله ألا نعبد يساوي في كلمة التوحيد ماذا؟ لا إله. إلا الله يساوي في كلمة التوحيد أيضا إلا الله. وتأكيدا للمعنى قال: ولا نشرك به شيئا، لأنك إذا أفردت الله بالعبادة فهذا معناه أنك لا تشرك به شيئا، لكن أكد المعنى أيضا بانتفاء الشرك. وزاد أمرا اختص به أهل الكتاب: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذا الأمر كان موجودا في أهل الكتاب، كما قال الله تعالى في الآية الأخرى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فهذا الأمر كان موجودا في أهل الكتاب، وخلاصته أنهم كانوا يطيعون الأحبار والرهبان في تبديلهم لدين الله عز وجل. يعني إذا أحل لهم الأحبار والرهبان شيئا حراما اتبعوهم وقالوا هو حرام، واعتقدوا أن هذا من الدين الذي جاءهم. وإذا حرموا عليهم الحلال فكذلك أيضا، فكانوا إذا حرموا عليهم الحلال وإذا أحلوا لهم الحرام أطاعوهم، معتقدين أن الأمر كما قالوا وأنه من الدين فعلا. فهذا أمر أنكره الله تعالى عليهم ونص عليه في هذه الآية، وأنه لا بد من مخالفتهم فيه حتى يتحقق الإسلام. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، إن تولوا عن متابعتكم، إن لم يطيعوكم في هذه الكلمة فعليهم أن يشهدوا ويقروا أننا قد التزمنا والحمد لله بهذه الكلمة. فهذا هو الكلام على شهادة أن لا إله إلا الله. الشهادة الثانية شهادة أن محمد رسول الله. قال: ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من بينكم، من وسطكم، ليس غريبا عنكم، عزيز عليه ما عنتم. عزيز عليه أي يشق عليه، عزيز هنا بمعنى شاق صعب. عزيز عليه ما عنتم، ما عنتم يعني ما يحرجكم، ما يشق عليكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشق عليه ما يشق على أمته، فإذا كان هناك أمر فيه حرج للأمة فإنه يكون أيضا شاقا على النبي صلى الله عليه وسلم. حريص عليكم، أي على منفعتكم ومصلحتكم، فكل ما فيه خير لكم فالنبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليه ويدل عليه. بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهذا من صفته أيضا، يرأف بالمؤمنين ويرحمهم. فالآية دليل على شهادة أن محمد رسول الله، لقد جاءكم رسول من أنفسكم أثبت له الرسالة، فهو إذن رسول من عند الله تعالى. قال: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، إذا أمر بشيء فلا بد من طاعته، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة كطاعة الله تماما، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وتصديقه فيما أخبر، يعني إذا أخبر بشيء فلا بد من تصديقه. والفرق بين الخبر والأمر أن الأمر فيه طلب، عندما أقول لك افعل هذا إيش اسمه؟ أمر، أنا أطلب منك أن تفعل شيئا معينا. لكن الخبر معناه الإعلام، أنني أعلمك بشيء معين، وهذا الإعلام قابل للتصديق والتكذيب. فعندما أقول لك محمد في البيت، هذا خبر ولا أمر؟ هذا خبر. لماذا؟ لأنه كلام يحتمل الصدق والكذب، ربما أكون صادقا وربما أكون كاذبا. والخبر في حق الله تعالى وفي حق الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحتمل إلا ماذا؟ لا يحتمل إلا الصدق. وأما الأمر ففيه طلب، فيه طلب، هذا ليس كلاما يحتمل الصدق والكذب. عندما أقول لك أكتب الدرس، هل تتصور أنني صادق أو كاذب؟ لا، إنما هو مجرد طلب، أنا أطلب منك أن تفعل شيئا. والأمر والنهي أيضا يدخل فيما يسمى بالإنشاء، هناك شيء في اللغة يسمى بالإنشاء، الإنشاء شيء والخبر شيء آخر. فالإنشاء هو الذي فيه الطلب، يدخل فيه الأمر والنهي وتدخل فيه أمور أخرى. ماذا أيضا؟ قال: واجتناب ما نهى عنه وزجر، إذا نهى عن شيء فلا بد من طاعته أيضا بالترك، لا بد من ترك ما نهى عنه. وألا يعبد الله إلا بما شرع، هذا جانب الاتباع، لا بد من التمسك والتقيد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن يعبد الله تعالى بالهوى، لا يجوز أن يعبد الله بالقياس أو الرأي على حسب ما يستحسنه الإنسان، يقول الإنسان هذا أمر حسن، هذا أمر خير، هذا أمر فيه عبادة، فيه قربة. لا، لا يوكل الإنسان إلى نفسه، عليه أن يتقيد ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر لا بد منه، لا بد من التقيد في الإسلام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز الخروج عنها إلى الأهواء والآراء المختلفة. فإذا شهادة أن محمد رسول الله معناها هذه الأمور: التصديق في الخبر، الفعل الامتثال للأمر بالفعل، الامتثال في النهي بالترك، التقيد بالسنة في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. تكلم على الركن الثاني والركن الثالث، قال: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد، يعني هذا الدليل أيضا فيه زيادة أنه يدل على تفسير التوحيد. يقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذا الجزء من الآية هو الذي فيه تفسير التوحيد، وما أمروا إلا ليعبدوا الله، فما أمر الناس إلا بعبادة الله تعالى، ثم فصل هذه العبادة فقال: مخلصين له الدين، أي يفردونه وحده بهذا الدين. عرفنا معنى الإخلاص فيما مضى، الإخلاص معناه الإفراد، إخلاص الدين لله تعالى معناه إفراد الله عز وجل بالدين ظاهرا وباطنا. ثم أكد الأمر فقال: حنفاء، مر معنا معنى الحنيفية، الحنيفية هي ماذا؟ البعد عن الشرك والإقبال على الله بالتوحيد. فهذا كله فيه تفسير التوحيد، فيه تفسير لا إله إلا الله. ثم قال ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فهذا هو الدليل على الركن الثاني والركن الثالث، على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. قال وذلك دين القيمة، يعني هذا هو الدين القيم المستقيم الصواب الذي لا اعوجاج فيه. نعم. هذا دليل الركن الرابع وهو صيام رمضان، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فالصيام أيضا كان واجبا وكان مشروعا في حق الأمم السابقة، لكن كيفيته هي التي تختلف. فالصيام في الشرائع السابقة كان بالإمساك عن الكلام، كان بترك الكلام، فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وأما الصيام في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو ترك للطعام والشراب والجماع وأمور أخرى في فترة معينة. وقوله تعالى لعلكم تتقون، أي رجاء أن تصلوا إلى مرتبة التقوى. فالحكمة من الصيام أن يكون الصائم متقيا لله تعالى وأن يحقق هذه المنزلة. نعم.
قال ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حق البيت من حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله ولي عن العالمين.
هذا دليل الركن الخامس، حج بيت الله تعالى. يقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت، أي من حقوق الله تعالى على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فمن استطاع السبيل إلى الحج فإنه يجب عليه، والسبيل كما قال العلماء الزاد والراحلة، من كان معه الزاد الذي يتزود به من طعام أو شراب أو مال، ومن كان معه الراحلة الشيء الذي يسافر عليه فقد وجب عليه الحج. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، من كفر بالله تعالى، من جحد هذه الفريضة أو كفر بالله تعالى عموما فإن كفره لا يضر الله تعالى شيئا، فإن الله غني عن العالمين كلهم. نقف هنا إن شاء الله.